بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. نتكلم اليوم إن شاء الله في تنبيهات الإطلاق. والتنبيه الأول، أمره سهل لأن الكلام فيه قد مر مرارا في ثنايا البحث. التنبيه الأول يقول فيه السيد الشهيد رحمة الله عليه أن الدلالة الإطلاقية ترتبط بالدلالة التصديقية الثانية، يعني ترتبط بالظهور الجدي ولا ترتبط بالدلالة التصورية، لأننا قلنا إن الدلالة الإطلاقية ظهور الكلام في الإطلاق يعتمد على ظهور حال المتكلم في أن ما لا يقوله لا يريده، وهو لم يقل الإطلاق ولم يقل التقييد، إنما قال ذات الماهية، ذات الدلالة. والاستفادة، استفادة الإطلاق، إنما هي من ظهور حاله في أنه في مقام بيان تمام مراده بكلامه التي يتفرع عليها أن ما لا يقوله لا يريده. وبعبارة أخرى، أنتم قد عرفتم سابقا أنه توجد نظريتان. النظرية الأولى السائدة قبل زمان سلطان العلماء كانت تقول أن اسم الجنس موضوع للطبيعة المطلقة، والتي عبر عنها السيد الشهيد رحمة الله عليه، الماهية لا بشرط القسم بما هي لحاظ، يعني الماهية مع مميزها العدمي، عدم اللحاظين. هذه النظرية هي السائدة، وبناء على هذه النظرية فإن الإطلاق مستفاد من الدلالة الوضعية، فاسم الجنس موضوع للطبيعة بقيد الإطلاق، فالمدلول الوضعي لاسم الجنس هو الطبيعة بقيد الإطلاق، والمدلول التصور الأول هو الطبيعة بقيد الإطلاق بأصالة التطابق بين المدلول التصديقي، ما أدري قلت التصوري، المدلول التصديق الأول والمدلول التصوري. ونثبت أن الطبيعة بقيد الإطلاق هي المرادة للمولى بأصالة التطابق بين المدلول التصديق الثاني والمدلول التصديق الأول. بعبارة أخرى، بناء على النظرية السائدة من قبل زمان سلطان العلماء، الدلالة التصديقية مستفادة من نفس الواضع، فهي تمر بالدلالة التصورية. هكذا يكون التسلسل: اسم الجنس موضوع للطبيعة بقيد الإطلاق، فإذا بمجرد أن نسمع اسم الجنس ما الذي يخطر في الذهن؟ الطبيعة بقيد الإطلاق، وبأصالة التطابق بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى يتبين أن المتكلم قد قصد الطبيعة، قد قصد إخطار معنى الطبيعة بقيد الإطلاق. وبأصالة التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والثانية يتبين أن مراد الجدي هو إن مراده الجدي هو الطبيعة بقيد الإطلاق. بناء على هذه النظرية الدلالة الإطلاقية قد دخلت في تكوين الدلالة التصورية، بينما على النظرية الثانية السائدة من زمان السلطان العلماء إلى اليوم اسم الجنس موضوع لذات الطبيعة التي لم يؤخذ فيها لا الإطلاق ولا التقييد. وبتعبير السيد الشهيد اسم الجنس وضع للماهية لا بشرط القسمي بما هو مرئي وملحوظ ومحكي. وحينئذ بناء على هذه النظرية ما هو المدلول التصوري لاسم الجنس؟ ذات الماهية، ذات الطبيعة التي لم يؤخذ فيها لا الإطلاق ولا التقييد. جيد. وبأصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديق الأول، ما هو المدلول التصديق الأول؟ أن المتكلم قد قصد اختار معنى ذات الطبيعة، لكن المدلول التصديق الثاني اختلف. لماذا اختلف؟ لأن ظاهر حال كل متكلم، جاوبوني، أنه إذا أراد القيد كان يفترض أن يذكره، وبما أنه لم يذكر قيدا فهو لا يقوله، إذن فهو يريد الإطلاق. فالدلالة الإطلاقية جاوبوني ترتبط بالمدلول الجدي بالدلالة التصديقية الثانية، ولا تدخل في تكوين الدلالة التصورية. واضح؟ واضح؟ هذا ما أراد السيد الشهيد رحمة الله عليه يتكلم فيه في التنبيه الأول. يريد أن يقول أن الدلالة الإطلاقية وفق النظرية الثانية القائلة بأن اسم الجنس موضوع للطبيعة لذات الطبيعة التي لم يؤخذ فيها لا التقييد ولا الإطلاق لا يدخل في تكوين الدلالة التصورية، بل مرتبط بالمدلول الجدي بالدلالة التصديقية الثانية. الدلالة التصورية بناء على النظرية الثانية ما هي؟ الدلالة التصورية هي شنو؟ الدلالة التصورية خطور معنى، المعنى في الذهن الذي يخطر في الذهن ما هو؟ ذات الطبيعة لا لم يؤخذ فيها لا التقييد ولا الإطلاق. والمدلول التصديق الأول ما هو؟ قصد اختار المعنى، أن المتكلم قصد اختار معنى ذات الطبيعة. لكن المدلول الجدي اختلف. لماذا اختلف؟ اختلف لأن ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام بيان تمام مراده التي يتفرع عليها أو الذي يتفرع عليه أن ما لا يقوله لا يريده، وهنا لم يقل قيدا، إذن فهو لا يريد القيد. وقد تسأل وتقول وأيضا لم يقل إطلاقا، فكيف نستفيد الإطلاق؟ مر هذا الإشكال في الحلقة الثانية، إن المطلوب من المتكلم أن يذكر ما يقع تحت لحاظ، لا أنه يذكر كل شيء لا يقع تحت لحاظه، ومطلوب منه أن يذكر القيد لو كان يريده. ليش؟ لأن القيد، لأن التقييد ما هو؟ لحاظ القيد، بينما الإطلاق ما هو؟ هو عدم لحاظ القيد، بناء على ما هو رأي السيد الشهيد رحمة الله عليه. هذا هو التنبيه الأول. نقرأ هذه النظرية اللي موجودة عندنا، أن كلامهم واحد وهم يعبرون عن شخص واحد وإن كانوا متعددين بالأشخاص، يعني كلام المعصوم واحد. ولذلك ما إلى معنى نقول بعد إذا كانوا أشخاص متعددين إحنا ننظر إلى المعصوم من جهة التشريع واحد، وإلا لو كان أشخاص متعددين يقول الإمام أمير المؤمنين شيئا ويقيده الإمام الصادق شنو، يقيد كلام غيره. الآن أنا أطلق وأنت تجي تقيد، لو لم نكن واحدا ما له معنى نقبل تقييد الآخر. أنا أطلق لعلي أنا أقصد الإطلاق، بعد ما يصير بمعنى أنه يجي الإمام الصادق برواية مقيدة ونقول هذه تقيد تلك، لا معنى لذلك. ذاك مقصوده الإطلاق وهذا مقصود التقييد، إذا لم نتعامل مع رواياتهم على أنها صادرة من واحد، على أنه بين قوسين لا هو نفس الواحد، لا قرينة منفصلة أكو، هو نفس الواحد. القرينة المتصلة متصلة بكلامه، القرينة المنفصلة قالها بعد يوم أو بعد ساعة واحد، ما قرينة المنفصلة تتحقق وتصدق حتى في كلام الواحد. أنا اليوم أقول كلام ثم أقول كلام ثاني بعد ذلك، بعد هذا الكلام في وقت آخر، تعتبر قرينة منفصلة. وذلك أكو إشكال بين قوسين، هذا ما إلى رب المبحث فكروا فيه تأملوا فيه، أنه شنو معنى التخصيص بالنسبة إلى العام والتقييد بالنسبة إلى المطلق. الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام يقول رواية مطلقة وعمل المسلمون بإطلاقها. القرآن قال الربا حرام مثلا، ثم يأتي الإمام الصادق فيقيد لا ربا بين الوالد والولد. هذا شلون يتصور عرفا من الناحية العرفية إن المسلمين قد عملوا لفترة 20-30-40-100 سنة بينما التقييد جاء متأخرا جدا. هذا الفترة كيف يعني عمل؟ كيف نفسر هذا؟ شلون يصير هذا التقييد أو التخصيص تخصيصا أو تقييدا لذاك الكلام؟ لماذا لا ندخل ذلك في باب التعارض حتى في حالات العموم والخصوص المطلق، مو العموم والخصوص من وجه. فترة عشرات السنين يعمل المسلمون برواية مطلقة، فما معنى أنها تقيد بعد 20-30 سنة؟ صاحب الإشكال يريد أن يقول أنه لا يوجد عندنا خاص وعام بهذه العمومية ومقيد ومطلق بهذه العمومية، يفترض أن ندخل ذلك في باب التعارض ونرجع إلى باب التعارض. فكروا شو كيف نجيب. جيد، نقرأ عبارة التنبيه الأول. قال تنبيهات حول الإطلاق. التنبيه الأول أن أساس الدلالة على الإطلاق كما عرفت هو الظهور الحال السياقي. شنو هو الظهور الحال السياقي؟ شنو؟ أن ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام بيان تمام مراده بكلامه. ماذا يتفرع عن ذلك؟ ما لا يقوله لا يريده. وهذا الظهور دلالته تصديقية، يعني شنو؟ يعني ناظر إلى الدلالة التصديقية. يا دلالة تصديقية الثانية، أي ناظر إلى المدلول الجدي. ومن هنا كانت قرينة الحكمة الدالة على الإطلاق ناظرة إلى المدلول التصديقي الثاني. ضيفوا الثاني للكلام ابتداءً. شنو ابتداءً؟ يعني لا تمر عبر مرحلة المدلول التصوري ولا تدخل في تكوين المدلول التصوري. على أي نظرية يدخل الإطلاق في تكوين المدلول التصوري؟ على النظرية السائدة قبل زمان سلطان العلماء القائلة بأن اسم الجنس موضوع للطبيعة بقيد الإطلاق، أي بتعبير السيد الشهيد للماهية لا بشرط القسم مع مميزها العدمي، عدم اللحظين تتذكرون. قال خلافا لما إذا قيل بأن الدلالة على الأطلاق وضعية، هذه النظرية الثانية، لأخذ الأطلاق قيدا في المعنى الموضوع له، هذا مقتضى من يا نظرية. النظرية الثانية التي لم نقل بها، النظرية التي تقول إن اسم الجنس موضوع للطبيعة بقيد الإطلاق، فإنها لمن يعود الضمير الدلالة على الإطلاق تدخل حينئذ في تكوين المدلول التصوري. واضح هذا التنبيه؟ ما في شيء. التنبيه الثاني، تعرفون أن الإطلاق تارة يكون شموليا وأخرى يكون بدليا. ما الفرق؟ أولا نبين ما الفرق بين الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي. الإطلاق الشمولي المراد منه هو استيعاب تمام أفراد وأحوال الطبيعة، حينما يقول المولى أكرم العالم، مفهوم العالم بما هو موضوع للحكم، المطلوب فيه هو الإطلاق الشمولي، بمعنى أنه يجب إكرام تمام أفراد العالم. وقلنا فيما سبق في الحلقة الثانية أن الإطلاق الشمولي انحلالي، بمعنى أن الحكم فيه ينحل بعدد أفراد الموضوع. فلو كان موجود 100 عالم فالحكم ينحل إلى 100 فرد، بحيث لو كان الإنسان قد أكرم 50 عالما يعد ممتثلا في مقدار 50، وغير ممتثل إذا لم يكرم 50 البقية. ملاحظة جمال قوسين، أي حكم هذا الذي ينحل؟ الحكم بمرتبة الجعل أم بمرتبة المجعول؟ الجعل واحد، أكرم العالم. الحكم الفعلي هو الذي ينحل، الحكم الفعلي يعني إكرام هذا وهذا وهذا وهذا، هذا الذي ينحل. فالجعل هو واحد، يجب إكرام العالم، ينحل الحكم المجعول، الحكم في مرتبة المجعول، الحكم الفعلي ينحل بعدد أفراد العالم، هذا الإطلاق الشمولي. هذا إطلاق شمولي وين مثلنا له؟ مثلنا له بموضوع الحكم. يمكن أن نمثل له بالنواهي، لا تكذب. ما هو المقصود؟ المقصود كل أفراد الكذب. يوجد هنا إطلاق شمولي، مو لا تكذب مثلا هذه الكذبة وهذه الكذبة وأنت مرخص في بعض الكذبات، لا تكذب تشمل. هسه تجي أدلة تجوز الكذب في بعض الحالات، هذه تخصص. أما الإطلاق البدلي فالمقصود منه إن الحكم قد جعل على صرف الطبيعة، بمعنى إن المطلوب هو إيجاد الطبيعة وهي توجد بوجود أحد أفرادها، فالحكم لا ينحل. مثل صلي، صلي هنا إطلاق بدلي، يعني المطلوب منك أن توجد أحد، أن توجد الطبيعة بوجود أحد أفرادها. هو الصلاة، صلاة الظهر مثلا لها أفراد، صلاة الظهر في المسجد، وصلاة الظهر في البيت، وصلاة الظهر في الطائرة، وصلاة الظهر في الشارع، صلاة الظهر في الثوب الأبيض، صلاة الظهر في الثوب الأسود، هاي لها أفراد. خب مو مطلوب منك أن تصلي كل هذه الأفراد، مطلوب منك أن توجد فرد من هذه الأفراد. فما مناسبة أن يسمى هذا أطلاق إذا كان المطلوب هو فرد؟ ليش بنسميه اطلاق؟ يعني ان المكلف في سعه من جهه امتثال الطبيعه في ايجاد فرد من افرادها. يعني انت في سعه في اختيار الفرد الذي تريد، هذا معنى الاطلاق. بامكانك ان تختار الفرد في البيت، الفرد في المسجد، الفرد في الشارع وما الى ذلك. جيد، اذا عرفنا هذا، هذا مو هو المطلوب، هذا توضيح لما مر. هذا ان الاطلاق اذا تارة يكون شموليا واخرى يكون بدليا. وقد يقال ان قرينة الحكمة، قرينة الحكمة الواحدة كيف تنتج تارة الإطلاق الشمولي وأخرى الإطلاق البدلي؟ الشيء الواحد لا ينتج حالتين مختلفتين. إذا كانت دالو واحدا كيف يتعدد المدلول؟ قرينة الحكمة واحدة، فكيف يستفاد منها في بعض الموارد الإطلاق الشمولي ويستفاد منها في بعض الموارد الإطلاق البدلي؟ هذا اعتراض يحتاج إلى جواب. قلنا من الواضح أن قرينة الحكمة قد تفيد الإطلاق الشمولي وقد تفيد الإطلاق البدلي. قال المولى أكرم العالم، فالإطلاق من جهة الموضوع إطلاق شمولي. يعني شنو؟ شلون يعني شمولي؟ يعني لو كان المولى يريد بعض أفراد العالم لقيد، وبما أنه لم يقيد ولم يذكر قيدا وهو في مقام بيان تمام مراده، إذن فهو يريد كل أفراد العالم. وكذلك في الإطلاق البدلي، المولى قال صلي ولم يقيد، لم يقل أريد خصوص الصلاة في البيت أو في المسجد، وبما أنه لم يقيد إذن فهو لا يريد فرد خاص، يريد منك أن توجد الطبيعة بأي فرد من أفرادها. وهذا استفدنا أيضا من قرينة الحكمة. فكيف قرينة الحكمة تارة تنتج إطلاقا شموليا وأخرى تنتج إطلاقا بدليا؟ هذا هو الاعتراض. وقد أجيب عن هذا الاعتراض بعدة أجوبة. ذكر السيد الشهيد رحمة الله عليه 3 أجوبة في الحلقة الثالثة، وللأسف لم يعمق هذا البحث هنا ولم يعطي رأيه ولم نعرف متبناه في مستوى الحلقة الثالثة. الجواب الأول، الجواب الأول وهو للسيد الخوئي رحمة الله عليه. يقول السيد الخوئي أن قرينة الحكمة لا تثبت أكثر من نفي القيد. قرينة الحكمة بنفسها لا تقتضي أكثر من الإطلاق بمعنى نفي القيد، وأما الشمولية والبدلية لا تقتضيها نفس قرينة الحكمة. قرينة الحكمة لا تقتضي بنفسها الشمولية والبدلية حتى يقال أنها شيء واحد فكيف أنتجت شيئين مختلفين. قرينة الحكمة لا تفيد إلا شيئا واحدا وهو الإطلاق بمعنى عدم القيد، وأما البدلية والشمولية فهي مستفادة من قرينة خارجية. نستفيد الشمولية في مورد بسبب استحالة البدلية، ونستفيد البدلية في مورد بسبب استحالة الشمولية. بعبارة أخرى، الشمولية والبدلية ضدان، لكن من نوع الضدين اللذين لا ثالث لهما. إذا استحال أحدهما ثبت الآخر، حكمهما حكم المتناقضين. الشمولية والبدلية ليسا نقيضين، هما ضدان، لكنهما ضدان من نحو الضدين اللذين لا ثالث لهما، كالموت والحياة. الموت والحياة ليسا نقيضين، هما ضدان، لكنهما من نحو الضدين اللذين لا ثالث لهما. فالشمولية تستفاد في مورد بسبب أن البدلية مستحيلة، والبدلية في مورد تستفاد لأن الشمولية مستحيلة. توضيح ذلك بالمثال: لو أن المولى قال صلي أو اكرم العالم العامل بعلمه، فلو أتينا إلى متعلق الأمر، متعلق صلي، يستحيل أن يكون مراد المولى الشمولية، لأن الشمولية غير مقدورة. يعني إذا كان مراد المولى بصلي الشمولية، يعني يجب عليك الإتيان بكل أفراد الصلاة. يعني صلاة الظهر إيش قد لها أفراد؟ صلاة الظهر في المسجد وفي البيت وفي الشارع وفي الطائرة وفي السيارة وفي المدرسة بالثوب الأبيض وبالثوب الأسود، وإذا واحد شاري شوية يصير مصيبة، وبالدقيقة الأولى وبالدقيقة الثانية وبالدقيقة الثالثة. ما ممكن، واضح يعني، هذا مستحيل هذا. فإذا متعلق الأمر إنما كان إطلاقه بدليا، لماذا؟ لاستحالة الشمولية. و الشمولية في مورد كما في مورد متعلق النهي، كما لو قال المولى لا تكرم العالم غير العامل بعلمه، أو قال لا تكذب، فالبدلية هنا مستحيلة. لماذا مستحيلة؟ هل نطبق على لا تكذب؟ لا تكذب إذا كان المراد البدلية. ما معنى البدلية؟ يعني يكفي أن لا تكذب في فرد واحد، يكفي أن لا تكذب في فرد واحد، حاصل قطعا من أكذب الكذابين. حتى الكذاب الكبير هم من يدق الباب على هل يقولوا له من يقولوا ما نفلان، حصل. إذن يعد ممتثلا، هذا تحصيل للحاصل، لأن فرد من أفراد الكذب، حتى أكبر الكذابين لا يمكن أن يكذب كل أفراد الكذب، لا بد أن يكون صادقا في مورد. فمستحيل أن يكون المراد البدلية، مستحيل أن يكون المراد البدلية، فلا بد أن يكون المراد هو الشمولية. واضح كلام السيد الخوي رحمة الله عليه؟ خلينا نطبق كلام السيد الخوي، طبعا بعدين نجي نرد عليه. قال: التنبيه الثاني أن الإطلاق تارة يكون شموليا يستدعي تعدد الحكم بتعدد ما لطرفه. سيدنا استعمل الطرف، طرف الحكم، ما قال بتعدد أفراد الموضوع، ما قال بتعدد أفراد متعلق الحكم. راد يعطي تعبير يعم كل هذا. المقصود بالطرف شنو؟ العنوان الذي يراد إجراء الإطلاق فيه.
الموضوع
سواء كان موضوعا
مواسم الإطلاق يجري من موضوع
بالمتعلق ما يجري بالنهي متعلق
للمتعلق.
هل ذلك أنا أقول أستعمل تعبير الطرف لكي يعم، يعني الطرف هو العنوان الذي يراد إجراء الإطلاق فيه سواء كان موضوعا كما في مثال أكرم العالم بالنسبة إلى العالم، أو كان متعلقا كما في مثال لا تكذب، أو كان صفة وما إلى ذلك. فالطرف المقصود به أن هناك علاقة ونسبة بينه وبين الحكم، سواء كان هذا الطرف المقصود به الموضوع أو كان متعلق الحكم أو كان شيء آخر. قال بتعدد ما لطرفه من أفراد وأخرى بدليا يستدعي. شوفوا السيد الصدر شرح لنا الشمولي بعبارة وشرح لنا البدلي بعبارة، فليش ما نتوقف في العبارة. قال إن الإطلاق تارة يكون شموليا، يعني شنو شمولي؟ يستدعي تعدد الحكم. يعني شنو تعدد الحكم؟ يعني انحلال الحكم بتعدد أطراف الحكم اللي عبرت عنه الحكم الفعلي، وأخرى بدليا يستدعي وحدة الحكم. الحكم واحد منصب على الطبيعة، والمراد الطبيعة، والطبيعة توجد بفرد من أفرادها. فإذا قيل أكرم العالم، شو أنت بقول أكرم العالم؟ نفس هذا المثال. إحنا السيد الخوي ضربنا يا مثال متعلق الأمر ومتعلق النهي. متعلق الأمر بدلي ومتعلق النهي شمولي، لكن في بعض الأمثلة الشمولية والبدلية موجودة في نفس المثال. أكرم العالم من جهة موضوع الحكم الذي هو العالم الإطلاق شمولي، أنا بينت هذا سابقا، ومن جهة متعلق الحكم اللي هو الإكرام الإطلاق ما هو؟ بدلي. لماذا بدل؟ أكرم العالم، فالمطلوب منك أن تكرم العالم بفرد من أفراد الإكرام وليس بكل أفراد الإكرام. الإكرام له فرد بالوجه البشوش، الإكرام له فرد بالكلمة الطيبة، الإكرام له فرد بالضيافة. الضيافة لها أفراد، مرة بتقديم هدية، مرة بتقديم طعام، مرة بتقديم نقد وما إلى ذلك، مرة تقف وياه في حزنه، مرة تقف وياه في فرحه، لها أفراد. المطلوب منك أن تكرمه بفرد من هذه الأفراد. قال فإذا قيل أكرم العالم كان وجوب الإكرام متعددا. يا وجوب لازم تكتبون، لازم تكتبون تصير واضحة عندكم، أكو خلل. وجوب الإكرام الفعلي متعددا بتعدد أفراد العالم، ولكنه يا ولكنه وجوب الإكرام لا يتعدد في كل عالم بتعدد أفراد الإكرام. يعني شنو سير يريد يقول؟ يعني شمولي من جهة العالم، بدلي من جهة مفهوم الإكرام. في مفهوم الإكرام الإطلاق بدلي، وفي مفهوم العالم الإطلاق شمولي. قال ويعترض على ذلك بأن قرينة الحكمة واحدة، فكيف تنتج تارة الإطلاق الشمولي وأخرى الإطلاق البدلي؟ والمفروض أن الشيء الواحد لا ينتج حالتين مختلفتين. وقد أجيب على هذا الاعتراض بعدة وجوه. الأول ما ذكره السيد الأستاذ السيد الخوئي رحمة الله عليه في محاضرات الأصول للشيخ الفياض، تقريرات بحث السيد الخوئي الجزء الرابع من صفحة 106 إلى صفحة 110، وفي مصباح الأصول الجزء الأول القسم الثاني صفحة 152 وما بعدها. عندي شغل بيان، أعطيتكم المصدر، عندي شغل بيان، راجعوا المصدر. من أعطيتكم المصدر هنا هسه أرجع ليش أعطيتكم المصدر. قال من أن قرينة الحكمة لا تثبت إلا الإطلاق بمعنى عدم القيد. إذن قرية الحكم ايش تقتضي؟ تقتضي نفي القيد، يعني تقتضي شيئا واحدا، تقتضي الإطلاق. وأما الشمولية والبدلية فهي مستفادة منين؟ من استحالة الآخر. قال وأما البدلية والاستغراقية. مصطلح الاستغراقية وين يستعمل؟ شو أنت بولي؟ العموم على ثلاثة أنحاء: عموم بدلي، عموم استغراقي، عموم مجموعي. في الإطلاق ايش عندنا؟ إطلاق بدلي وإطلاق شمولي. ما عندنا استغراقي، لكن المقصود بالاستغراقي هنا طبعا خلونا نوضح. الشمولية في العموم على نحوين: بالعموم أكو بدلية وأكو شمولية، والشمولية على نحوين. شنو الشمولية على نحوين؟ الشمولية تشتمل على الاستغراقية والمجموعية. في الإطلاق لا يوجد إلا البدلية والشمولية، فالاستغراقية هنا معناها مساوق للشمولية. قال فيثبت كل منهما بقرينة إضافية. فالبدلية في الإطلاق في متعلق الأمر مثلا تثبت بقرينة إضافية، وهي أن الشمولية غير معقولة. بمتعلق الأمر الشمولية معقولة؟ صلي مطلوب كل أفراد الصلاة، أكرم مطلوب كل أفراد الإكرام مستحيلة، فلذلك تثبت البدلية. سؤال مولاكم مقدمة ضايعة هنا، ليش تثبت البدلية مو شيء ثالث؟ مو هذا المقدمة اللي شرحتها، إن الشمولية والبدلية من نحو الضدين اللذين لا ثالث لهما. واضح؟ قال لأن إيجاد جميع أفراد الطبيعة غير مقدور للمكلف عادة، والشمولية في الإطلاق في متعلق النهي كما لو قال المولى لا تكذب. منين مستفادة الشمولية؟ تثبت بقرينة إضافية، وهي أن البدلية غير معقولة. ليش غير معقولة؟ ليش غير معقولة؟ يلزم محظور اللغوية، يلزم تحصيل الحاصل، لأن البدلية يعني ترك أحد أفراد الكذب، ترك أحد أفراد الكذب، ولا تكرم العالم غير العامل بعلمه. بعض أفراد الإكرام قطعا حاصل، ما يمكن أنه الإنسان يقوم بإكرامه بجميع أفراد الإكرام، ولا يمكن أن يكذب بجميع أفراد الكذب، هذا حاصل، هذا تحصيل حاصل، هذا لغو لا معنى للنهي عنه. فإذن المتعلق متعلق النهي وين؟ شنو؟ شمولي وليس بدلي. قال لأن ترك أحد أفراد الطبيعة على البدل ثابت بدون حاجة إلى النهي. شنو جوابك سيدنا السيد الشهيد؟ يقول ننقض على السيد الخوئي بنقضين. شنو النقض؟ يقول توجد حالات كل من الشمولية والبدلية معقولة، يعني مو البدلية مستحيلة فتثبت الشمولية، وإنما كل من الشمولية والبدلية معقولة، ومع ذلك نحن نستفيد الشمولية. منين استفدنا الشمولية؟ من قرينة الحكمة. يعني الشمولية أفادتها قرينة الحكمة في هذه الحالات. توضيح ذلك بالمثال. في مثالنا أكرم العالم، من جهة العالم موضوع الحكم، ماذا نستفيد؟ الشمول والبدل؟ جاوبوني، الشمولية، مع أن البدلية معقولة، معقول أن يكون مراد المولى إكرام بعض أفراد العالم، لكننا قلنا يجب إكرام جميع أفراد العالم لأن المولى لم يقيد بفردين. فاستفدنا الشمولية من قرينة الحكمة، مع أن البدلية في هذا المورد أيضا معقولة، معقول أن يريد المولى، معقول أن يريد المولى أكرام عالم واحد، معقول أو معقول أكرم العالم، معقول أن يكون مراد المولى الجدي أكرام كل أفراد العلماء، ومعقول أيضا أن يقول لا أكرم بعض أفراد العلماء. منين استفدنا الشمولية؟ مو من استحالة البدلية، استفدنا الشمولية من قرينة الحكمة. وهذا جواب نقضي. يعني شنو؟ يعني مولاي أنت نظرت إلى حالة، نظرت إلى متعلق الأمر ومتعلق النهي، لكن توجد حالات إذا كانت الشمولية مستفادة من قرينة الحكمة كما في مثال
الإطلاق الشمولي في موضوع الحكم أكرم العالم، هنا أكرم العالم. البدلية مستحيلة، لا تكذب، البدلية مستحيلة، لكن في أكرم العالم البدلية مستحيلة، ليست مستحيلة. ممكن أن يكون مراد المولى إكرام فرد من أفراد العالم، لكننا مع ذلك ننفي ذلك ونقول لا، ما دام لم يقيد إذن فهو يريد كل أفراد العالم. إذن استفدنا الشمولية لا بسبب استحالة البدلية. واستفادة الشمولية هنا من أين جاءت؟ جاءت من قرينة الحكمة. إذن ليس بصحيحين ما قلته إن قرينة الحكمة لا تفيد إلا الإطلاق، والشمولية والبدلية مستفادة من استحالة الآخر. هنا الآخر الإطلاق البدلي ليس مستحيلا، ومع ذلك استفدنا الشمولية، وليس السبب في استفادة الشمولية إلا قرينة الحكمة. واضح لكم جواب السيد رحمة الله عليه؟ جواب السيد يقول كأن السيد الخوي لم يلتفت إلى الإطلاق الشمولي في موضوع الحكم، وإنما التفت إلى متعلق الأمر ومتعلق النهي. نعم، متعلق الأمر بدلي لاستحالة الشمولية، ومتعلق النهي شمولي لاستحالة البدلية، لكن توجد موارد أخرى نستفيد الإطلاق الشمولي مع أن البدلية ليست مستحيلة. بعبارة مختصرة، برهانك أيها السيد الخوئي أخص من المدعى. واضح خلينا نقرأ. طيب
شيخ، بس بالنسبة للأصل الإشكال، يعني من قرينة الحكمة لا كانت واحدة كيف تجد الإطلاق الشمول والبدل، هذا أصلاً هو ما يرد الإشكال.
ليش؟
لأن هذا في العلم الحقيقية، وإحنا هنا جاي نتكلم.
هذا جواب آخر لمرحلة
قرينة الحكمة، هي أصلاً من دلالة تصورية ومطابقية.
هذا الآن إحنا نريد نجيب عن هذا جواب آخر. ذكرى لمن ذكرى؟ لا، هذا عليه مناقشة وردود وكلام طويل عريض هناك، لذلك هو ذكر السيد هذه الأجوبة وعمق البحث في البحث الخارج. خلينا نقول، قال ولا يصلح هذا الجواب لحل المشكلة، إذ توجد حالات يمكن فيها الإطلاق الشمولي والبدلي معا، ومع هذا يعين الشمولي بقرينة الحكمة، كما في كلمة عالم في قولنا أكرم العالم. فلا بد إذن من أساس لتعيين الشمولية أو البدلية غير مجرد كون بديله مستحيلا. لكن ممكن أن ندافع عن السيد الخوئي بما ملخصه التالي، إن السيد الخوئي وين ذكر هذا الكلام؟ السيد الخوئي رحمة الله عليه ذكر هذا الكلام في أول مبحث النواهي. ليش أعطيتكم مصدران؟ في الجزء الرابع من محاضرات أصول الفقه، تقرير بحث السيد الخوئي من قبل الشيخ الفياض الله يحفظه، وأيضا في مصباح الأصول الجزء الأول قسم الثاني 152 وما بعد، ذكر في مبحث النواهي. والسيد الخوئي كان بصدد بيان الفرق بين الأمر والنهي، وأن الإطلاق في الأمر بدلي، يعني كان يريد أن يفرق بين متعلق الأمر ومتعلق النهي، وأن الإطلاق في الأمر بدلي، وأن الإطلاق في النهي شمولي. ولم يذكر هذا المطلب في مبحث الإطلاق، بحثه في أول مبحث النواهي، فهو لم يذكر قرينة استحالة الآخر للتفريق بين مطلق البدلية والشمولية، وإنما ذكر هذه القرينة للتفريق بين البدلية المستفادة في الأوامر وبين الشمولية المستفادة في النواهي، فهو لم يذكر ذلك كقاعدة كلية حتى يمكن أن يشكل عليه. بعبارة، هو لم يقل إن الفرق بين البدلية والشمولية، إن البدلية تكون في مورد تستحيل الشمولية، وأن الشمولية تكون في مورد تستحيل البدلية. السيد الخوئي رحمة الله عليه يظهر منه أن قرينة الحكمة لا تفيد إلا الإطلاق، واستفادة الشمولية أو البدلية من قرينة أخرى. هذه القرينة ما هي؟ في متعلق الأمر استحالة الشمولية، في متعلق النهي استحالة البدلية، في موارد أخرى قد تكون قرينة أخرى لم يذكر ذلك كقاعدة كلية. فتأمل، هذا الدفاع يصمد أمام النقاش أو لا يصمد؟ نترك ذلك لمرحلة أعلى. فضل. شلون؟ شلون؟ نعم. لذلك هذا متعلق عن موضوع الحكم. فإذا مناظر إنه متعلق الأمر، ويريد يفرق بين متعلق الأمر ومتعلق النهي. أما الموضوع اللي أسميته متعلق المتعلق، استفادة الشمولية من قرينة أخرى ليست هي استحالة البدلية، ربما قرينة ثانية. صلوا على محمد وآل محمد. احنا ان شاء الله درسنا السبت، ان شاء الله نحتاج دعاكم.